إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل السيرة. والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن آخر حاجة اللي هي حادثة الفيل، وإزاي الله سبحانه وتعالى حمى البيت من هؤلاء الأشرار اللي أرادوا هدم البيت، لا مكان يعني لمكانة قريش أو عشان قريش، لكن عشان كان كما كنا إحنا صات النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم الله عزنا اللي هو يخرج في هذا يعني أو قريب من مبعث النبي، فكان بيهيئ العباد إن البيت يكون بيطهر بيته بيهيئه للنبوة. بعد عام الفيل اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عارفين أصلا هو تزوج عبد الله، لما إحنا حكينا القصة مرة فاتت بتاعت المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على إزاي إنه عبد المطلب لما جت أراء يعني دع الله وسأل الله أن يرزقه 10 من الولد، وإذا الله أعطاه هيذبح واحد منهم، وفاكرين القصة إنه عمل واستقسم بالأزلام وطلع عبد الله، كل مرة يطلع اسمه عبد الله لغاية لما خلاص تأكد هو اللي يذبح، وعند الذبح ابتدى ب10 الإبل بالقصة الأولى. بعد ما ابتدى ب10 من الإبل، طبعا لما جاء حان وقت تزويجه يعني زوجه من مين؟ من أمينة بنت وهب اللي هي أشرف من أشرف قبائل العرب، اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد المطلب، زوجه من مين؟ من أمينة بنت وهب اللي هي من أشرف قبائل العرب وأعظمهم على الإطلاق. أمينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهرية، فهي من أشرف القبائل، يعني هي فيها نسب كمان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هنجي دلوقتي نسب النبي، فهي في تلاقي بينهم في الأجداد. زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت فيه بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرة وبصرة من الشام. حقيقة يعني حديث جميل جدا، لأنه أنا دعوة أبي إبراهيم. دعوة أبي إبراهيم يعني إيه دعوة أبي إبراهيم؟ في سورة البقرة أعوذ من الشيطان الرجيم، قال إبراهيم إيه؟ ربنا بعث فيهم رسولا منهم يسر عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان بدعا أنه يبعث رسولا لهؤلاء القوم الكفار اللي كانوا على عبادة الأصنام، وجاء إبراهيم عليه السلام وبنى البيت عشان يعبد فيه الله الواحد الأحد، وسأل الله سبحانه وتعالى يرزقهم لهؤلاء القوم اللي هو أهل مكة رسول يعلموا الكتاب ويعلموا الحكمة ويعلموا السنة ويزكيهم ويطهرهم من كل المصائب اللي كانوا متلبسين بيها. فدعا والله سبحانه وتعالى استجاب لدعوته. وأيضا بشارة عيسى عليه السلام كما جاء في كتاب الله في سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لبين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. ودي كمان إيه؟ يبقى دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. يبقى دعوة إبراهيم دعا أن يرزقهم رسول يزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، ودعوة عيسى سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم رسول يعلمهم التوراة ومصدق بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. قال لهم أنا هيجي ورايا ومن بعدي رسول اسمه أحمد، تعرفين من عيسى للرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش أنبياء، فهو كان عيسى نزل بالإنجيل والإنجيل مكمل للتوراة، جه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول من بعد، فبعد عيسى مباشر كان النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الله أن يرزق هؤلاء القوم رسوله. كل نبي بيجي في أي وقت وأي حين من خلق النبوة عامة، خلق الأنبياء عامة، إنه دائما مش همهم على نفسهم، يا ريت نتخلق بهذا الخلق، ان دوما الانبياء عندهم حاملين هم اممهم، حاملين هم اقوامهم، حاملين هم الناس. فشو كل نبي مش بس انا خلاص بقيت نبي واللي عزم الرسل ورايح الجنه وماليش دعوه، كله بيدعو. ابراهيم دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزق هؤلاء القوم رسول يعلمهم ويزكيهم ويفهمهم، خايف على قومه وخايف على ناسه وخايف على عشيرته، رغم انه هيموت يعني، هو موت وعارف ان هم دول عزم الرسل هو افضل الرسل. طب ليه دعا الدعوه دي؟ الا ان الانسان كل ما ارتقى في مدارك الايمان وعلى إيمانه وصفى قلبه وزكى عقله وزكى نفسه، تجد انه مش همه نفسه بس. الانسان دايما تلاقيه علامه ضعف الايمان ان الشخص يبقى مهتم بنفسه بس، يميني انا اعدل، يميني ادخل الجنه، يهمني ان انا يعني انقذ نفسي من المصائب. هي مركزه مع نفسها بس، او شخص مركز مع نفسه بس، علامه ضعف ايمان. لانه الانسان لما يعلو ويرتقي في مدارك الكمال كما قلت، بيبقى همه الغير، مش همي نفسي بس، لا همه مهموم على الناس الاخرين، الناس دي هتعمل ايه ورايحين فين، والعباد دي فين، والاطفال دي رايحه فين، والامه دي رايحين فين، يبقى ماشي مهموم على الناس. فده خلق الانبياء، ليتنا نتخلق به، ان مبقاش همي بس طول اليوم ان انا عامله زي الصنم اللي بيطوف حواليه. فانا طول اليوم عامله حوالين، بلف حوالين نفسي بس، اهم حاجه نفسي ولادي وبيتي، ومش مشغوله بحاجه خالص. لا، لما نمشي في الشارع ونشوف اطفال المسلمين، هو بيخططوا دلوقتي عشان يلغوا المناهج الدينيه من الصغار، وبيمنعوا، دي جديده لسه عارفاها امبارح، اي جمعيه او دار هتربي اطفال، عايزين يمنعوهم يقفلوهم، عشان انتوا حجتهم يعني حجه الضال الموديل ده انه انتوا بتعلموا الاطفال حاجات يعني ارهابيه. فهم هيوقفوا كمان، يعني مش بس اكتفوا مشالوا الدين من المجال من المدارس، لا ده كمان حتى الحاجات الخاصه اللي هي مثلا واحده فاتحه دار فبتعلم الولاد، او عامله حاجه، او واحد فاتح مسجد بيجيب الاطفال يعلموا كده، هيمنعوا الكلام ده كله. فتخيلي بقى الامه هيحصل لها ايه. يعني هو الجيل بالفعل طالع ضايع، تمشي في الشارع لو القلب يعني في اي نوع من الحياء هتبكي بدل دموع دم على المسلمين كبار وصغار. تخيل الاطفال اصلا طالعه ضايعه، والاهل ماشيه في الشارع بلا هويه، وانا مش اي حاجه. فانا ما كمان كمان يعني هم كده وطالعين كده، امال كمان هتمنع عنهم؟ فتخيلي الحال هيبقى ايه. فكل الانبياء وكل الرسل كان دوما عندهم هم الدعوه وهم اصلاح الناس واصلاح البشر، لان من عرف النار، من عرف النار وعذاب الله ما استطاع ان يهدأ له قلب قط، لا يمكن. لكن سبب غفلة المسلمين وغفلة الناس انهم ما عرفوا يعني ايه عذاب الله، وما عرفوا يعني ايه النار. فلو هو مهموم بنفسه، ولو اهتم بنفسه على اقصى تقدير ما بيهتمش بالاخرين. الانبياء كانوا على خلاف ذلك. لما اخوة خرجوا عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت امه اللي هي رأت ان هي نور خرج اضاء بصرة وبدار ارض الشام، بصرة من ارض الشام يعني. فابن رجب يعقب عن الحديث ويقول يعني النور لما خرج من امه عند الولاده اضاء الشام. طيب ايش معنى اضاء الشام؟ علم ده نور، ايش معنى ليه نور خرج؟ قال لك ده يوافق قول الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور نور النبوه ونور الهدايه والقران. فلما أضاء النور وخرج من أمه عند ولادته وكانت حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأت نور خرج منها، هي فين؟ في مكة. النور نور إيه؟ وصل هات الشام، مسافة حاجة رهيبة. طب إيه اللي عرفها اللي في الشام أخبروهم؟ اللي في اليوم ده في اللحظة دي جالنا نور بين مكة وبين الشام، ما يقرب من شهر. النور مرق الدنيا كلها، إشارة وبشارة من الله إنه هذه الأمم وهذا الناس والبشرية هيجي لها نور يضيء كما أضاء من مكة إلى الشام، هيضيء الدنيا كلها والعالم كله، هيستنير بنور النبوة ونور الوحي وهذا يعني النبي العظيم. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النور الذي أنزل معه، النور قرآن، قرآن والشريعة والهداية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالنور، فهو مباشر بشرة دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤية أمه آمنة بنت وهب إنها رأت النور أضاء من مكة إلى الشام. طب ليه تخصيص النور؟ ابن كثير بيعقب يقول ليه النور أضاء من مكة للشام؟ يعني شمعنا النور وصل لغاية الشام، وصلش مثلا لغاية العراق، وصلش لغاية أي بلد، يعني شمعنا الشام؟ قيل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده أخبرنا أنه نهاية الزمان، في نهاية الزمان الشام هيبقى فيها الدين عالي جدا وواسع جدا، وهيزداد فيها الدين، وانه عيسى بن مريم معلوم ان هو هينزل في نهايه الزمان عند المناره البيضاء عند الشام، وهيقتل المسيح الدجال وهينهي على هذه الفتنه. وطبعا معلوم انه بنزوره في الشام وقتله المسيح الدجال، الدين هينتشر والامه هينتشر فيها الدين، ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بشريعته، عشان يبين لهم ان هو عبد الله ورسوله وان هو تابع لهذه الأمة. فقال الشام عشان فيها هذه الأمور، إن هو الدين هيبقى هناك ناحية الشام في نهاية الزمن. أشار القرآن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فهو اتولد أبوه مات قبل ولادته على أكثر روايات، وطبعا بعد كم سنة أمه ماتت، فهو كان يتيما. الأب والأم، الأب مات ولم يرى، لم يرى أبوه، والأم أيضا ماتت بعد هو في السادسة من عمره أو السابعة حسب اختلاف الروايات، لقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، فكان يتيما. وفي حكمة، كل ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده في حياته له حكمة بالغة وعليها جدا جدا. كل أفعال الله حكم، كل أفعال الله حكم. ودي وقفة هنشوف كم الابتلاء، الابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النهاردة بعض الناس اللي على الطريق إذا ابتليوا حصل لهم نوع من الهزة. لسه جالي أختي عم تكلمني تقول حقي بنتي عندها مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة؟ هي يعني بتصلي وشوية على الطريق وبعدين حصل لهم ابتلاء كبير في حياتهم، وبعد هذا الابتلاء يعني يدوب بدأوا يفيقوا، كم سنة ابتلاءات متتالية، فيدوب بدأوا يفيقوا. أول ما فاقوا أبوها رجل محترم محامي محامين، فتح شركة برة في دولة عربية، شريك مع ناس. اللي حصل صاحب الشركة دكتاتور لا يتقي الله، عروية اللي جات لي، فسجن الشريك بتاعهم التالت ده، سجنوا ظلم وبهتان. الأب فين؟ في القاهرة، والشركة برة في دولة من الإمارات أو حاجة كده ناحية دول الخليج. فلما علم إنه سجنوا الشريك بتاعه قال له الراجل مظلوم وكده، متلبس له قضية وكفر له قضية، أنا أسافر أدافع عنه. قالوا لا ما تسافرش، ده راجل دكتاتور واصل للملك ولا للبتاع وممكن يأذي فيك حاجة. قال لهم لا ما أقدرش، ده أنا راجل محامي وأنا لما أكتب الشهادة ربنا يعاقبني، يعني أنا فاهم حكم كتم الشهادة. أصر هو يقول لهم الأهل يقولوا عضو، ويقول لا لازم أروح أدافع عن الراجل اللي هيتسجن مظلوم هناك. بقى السجن غير عندنا كمان أصعب أبشع، يعني إحنا مش عاجبنا الحال هناك، أصعب أصعب كتير. فطبعا هناك متسجن ما يعرفوش حتى اسمه فين ولا حد، ولا خلاص انتهى يعني انتهى من على وش الدنيا. فراح عشان يدافع عن الراجل وسافر بالفعل وما رضاش يسمع كلام اهله اللي منعوه، اختفى. وراح هناك اختفى، لا موبايل اتقفل ولا عارفين فين ولا اسمه ايه، اتاخد طبعا معاه. البنت اتفتنت في ايه بقى؟ يوم بقى بتستغيث بيها صديقه ليا يعني من سنين، وبنتها كانت تيجي تحضر معانا جلسه على خفيف كده بتاع، اتفتنت بتقول لي الله، طب احنا ماشيين بنحاول نقول يا رب وماشيين كويسين، والراجل مسافر يعمل حاجه لله، مش مسافر معصيه عشان يقول يتعاقب، ده هو مسافر لله، يوم دي يكون ده الجزاء. طب فين بقى العدل وفين هتبتدي تدخل في كفر؟ ما هو لو ما فيش ايمان، ما هو لو ما فيش ايمان وعندك رصيد من الايمان، ساعه الفتنه هتقعي على في الفتنه تسقطوا على طول، هتقعي لو ما كنتش عندك خلفيه وفهم عن الله وفهم السنن الكونيه وسنن الابتلاء وسنن الله في افعال مع عباد المقربين، هتتفتني وتقع، هتتفتني وتقع يقينا. هي ما فهمتش ان سنن الله سبحانه وتعالى الكونيه انه بيبتلي الصالحين اكتر من الطالحين، وان الطالحين المغيبين الغافلين المذنبين منطلقين في الدنيا مال وجمال وصحه، يعني ما عندهمش حاجه في الغالب، ما عندهمش حاجه حياتهم يعني ما احسن بكتير من الناس الصالحين. لا بس دي سنه كونيه، لان وقتها قليل، هو ربنا جعل له الدنيا عيش فيها وانطلق وروح واعمل اللي انت عايزه، هتعيش قد ايه ها؟ تعالى بقى في الاخر. لكن انت كواحده مؤمنه ومسلمه وماشي حتى على الطريق وبدايه الطريق، ربي بيمحصك وبيطهرك. تعالى شخص انت بتقولي على مدار السنين عمل وعمل وعمل، ترك ربنا بيمحصك ويطهره يخرجه من الذنوب. فتنه وابتلاء ليكي كواحده ما فهمتيش عن الله عشان تيجي المجال وتسمعي بقى وتفهمي عن الله ورسوله، ان الله سبحانه وتعالى لما امرنا بالطاعه ما وعدناش بالجنه في الارض، لم يأمرنا بالطاعة وجنة في الأرض، ودي المشكلة، أمرك بالطاعة وجنة في السماء، لم يأمرنا بجنة على الأرض. الإنسان ما يفهمش عايز يعيش في الجنة على الأرض، مش هيحصل. أشد الناس بلاء الأنبياء، وقلت كلام ده مرارا، وكل ما حد كان دينه قوي إعلام أنه أشد الناس فيكم ابتلاء، دي حاجة معلومة، سنة لا تتبدل، كل ما اشتد الدين كل ما اشتد الابتلاء. فعلى أي أساس ما فهمتش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم، يتيم الاب، ابوه ما شافوش، ما شافش ابوه اصلا، وبعد كده الام كمان ماتت، وهنشوف ازاي بعد كده جده مات وياخده عمه ويموت انا، ويبقى في الاخر وحيد ولا عشيره ولا اهل ولا سند ليه، وافضل الخلق احب الناس الى الرحمن. فانا ايه وانت ايه بقى؟ ده بس ابتلاء في اليوتم، احنا لسه نيجي نشوف الابتلاء الثاني. بس بدي نبذ عن يتمه صلى الله عليه وسلم، فولد يتيم. اما نسبه فاشرف الانساب على الاطلاق، يعني كان من أشرف قوم، ومن أشرف قبيلة، أشرف عاقلة، ومن أشرف الأنساب على الإطلاق. نسب النبي صلى الله عليه وسلم تحفظيه بقى كده، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. انا عايز على الاول ما حفظتوش اسم النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره، ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي، ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فه. كده وصلنا لايه؟ للنسب ال 12. ابن مالك ابن النضر لغايه هنا متفقين عليه العلماء. من العلماء من قالوا ابن كنانه ابن اسماعيل ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معنان ابن عدنان، وعدنان من ولد اسماعيل. نسب كده 22 جد. نقول تاني، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فه. غالب ابن فه، غالب 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 غين ألف لام ب، غالب ابن فهر ابن فهر فهر هاء راء ثلاث حروف. غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة، طبعا كنانة معروف أشرف القبائل، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار، نزار اسم عربي أصيل، ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. دي لغاية هنا كده متفقين على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده في خلاف ومش صحيح. لغاية هنا النسب الصحيح. في حتة في حاجة ما كتبتش لغاية فين تاني؟ آخر اسم لي واحد فيهم ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار، نزار احفظي حتى بس 10 جدود شكلين وحش قوي. ابن معدن ابن عدنان، معدن ابن عدنان، ده اخر حاجه في النسب المتفق عليه بين المؤرقين او الاحاديث الصحيحه. بعد كده ده كده 22 جد اسمه ال 22. احفظي اي حاجه بس عيب قوي ما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تقولي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وقف، لا ابن هاشم ابن عبد مناف يعني اكمل بقى، ويعني ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن مالك ابن لؤي يعني يبقى اكمل، ابن كعب ابن لؤي عذرا ابن مالك ابن النضر اكمل، يعني احفظ ما استطعت ان انا اجيب النسب. فده نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لو بصينا على القبائل اللي نصب اليها هتلاقي كل القبائل دي من اشرف قبائل العرب، من اشرف قبائل العرب، هيفضل عن 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 لغايه لما يوصل عدنان، وعدنان من اسم ولد اسماعيل، واسماعيل ابن ابراهيم، فنسبه يصل الى ابراهيم الخليل. فاشرف الانساب على الاطلاق، على الاطلاق ما رات بشريه نسب حد بهذا الوصف، لان عشان تمشي من اول ما اتولد لغايه لما توصل لابراهيم عليه السلام كله اشراف. اي حد مهما كان عيلته كبيره وتقول لك انا بنت ناس وابويا بشوات وابويا كده مش عارف ايه، هاتي كده وقبل الباشا، طب والقبله والقبل، لازم تلاقي واقع في النص، لا مفيش، هو كلهم اشرف القبائل، وده لم يحدث لاحد من البشريه قط. بس تفهمي دي مفيش حد على مدار البشريه حصل له هذا النسب الشريف ان يتصل من ابراهيم الخليل عليه السلام، لو بنقول عزنا رسل الى ان يصل الى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاشرف الانساب على الاطلاق. شوفي سبحان الله، قال كمان في حديث وأسامة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. كنانة احنا قلنا ولد اسماعيل، بعدها جه كل الانساب دي لغايه لما وصل الى عبد مناف، لغايه لما وصل الى بني هاشم، لغايه لما اصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. اشرف الانساب صلى الله عليه وسلم. صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقيه، هنوصف النبي صلى الله عليه وسلم. شكله كان ايه عشان لما تشوفيه في المنام صلى الله يرزقنا تبقي عارفه بقى انت شفتيه ولا شفتي الشيطان. لان الشيطان بيجي يعمل لك ويقول لك شكل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. ده انا عندي حديث يقول من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي. معنى حديث فمن رآني يعني من رآه باللي انا هقوله ده الوصف ده كده الشيطان ما يتمثلش بيه. يعني الشيطان ما يجيكيش في صوره النبي الحقيقيه ما يقدرش. فان الشيطان لا يتمثل بي. امال الشيطان يجي لك في ايه؟ في صوره على غير صوره النبي صلى الله عليه وسلم واستغل جهل المسلمين ويقول لك انا رسول الله بقول لك اعملي كذا وسوي كذا واطلعي وانزلي. والخرافات اللي بتحصل من بعد الناس اللي ضلوا اللي هم غفلوا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لو انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم الوصف اللي هقوله لك ده يبقى انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يرزقنا رؤيته انا وانتم جميع المسلمين. اذا انت شفتيه كده يبقى انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم كده. ما دون ذلك لا يبقى انت ما شفتيهوش. بيحصل بقى واحده تقول لي انا شفت نبي لحيته كاسه كده ولونها ابيض لون القطن اقول لها شيطان. تقول لي انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم حليق اللحيه اقول لها شيطان. تقول لي شفته طويل وعريض اقول لها شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كل مش اوصافه. يبقى اي وصف غير ما جاء في السنه يبقى انت ما شفتيش النبي صلى الله عليه وسلم. متى تري اذا انت شفتي الوصف ده؟ لان الشكل ده شكله الحقيقي لا يتمثل في الشيطان. ما يقدرش يقول لك في صورته الحقيقيه لكن يقول لك في صوره على غير صورته لان ما تمثلش بيه. فاهمين الحته دي واضحه؟ جميل. اول حاجه في النبي صلى الله عليه وسلم تعرفيها كده ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. لا هو طويل قوي اللي هو الحاجه بقى فظيعه ولا هو القصير. يعني طوله ايه؟ طوله الجميل طول الحلو. لو طويل الزياده مش حلو والقصير الزياده مش حلو. اي شيء بيزيد عن حده مش حلو. التوسط مطلوب. فهو لا كان طويل قوي قوي ولا قصير لكن طول الرجل اللي هو المعتدل. ادي اول حاجه في طوله. مش واحد كده طوله طويل يجي 2 متر. لا مش النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بالابيض الامهق ولا الادم. الابيض الامهق اللي هو شديد البياض. البياض مش عين بس البياض لو زاد قوي 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 في اللي هو بيبقى يصبح كمرض يبقى زي عنده مرض البرص. يبقى له ايه يقول لك ابرص كده كانه دي مش حلو. فهو الابيض قوي 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 ولا اصفر ادم يعني اللي هو الفحم. هو لونه جميل لون النبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض في حمره يعني كان وش ابيض وفي حمار كده ابيض بحمار. لا الابيض الامهق الفاقع قوي ولا اللون اللي ايه الاسمر. ما كانش اسمر وما كانش ابيض فاقع صلى الله عليه وسلم. امال كان هو ايه بياضه جميل بياض بحمره لان دي علامه جمال البياض ان البياض يبقى فيه حمره يبقى في وشه كده. حتى الستات البيت لو جايين حاطين يعمل يلطشوا وشهم شويه حمار عشان يعني تبقى بيضة بحمار فتدي صفه الجمال. فدي صفه جمال وكله جميل صلى الله عليه وسلم. شعره ده كان طوله وكان لونه. طب شعره عامل ايه؟ شعره ولا هو كان بالجعد القطط ولا السبت. انا بقرا الحديث وبشرحه. الجعد القطط اللي هو الشعر المجعد قوي قوي زي السودانيين اللي هو المجعد مجعد مجعد كده. يبقى لا بالجعد القطط ولا السبت. السبت اللي هو ايه اللي هو يقول احنا بلغتنا احنا الليس اللي نازل زي الهنود وزي اليابانيين اللي هو ده برضو ما هو الحريته برضو مش حلو مش صفه جمال لان الشعر بيبقى نازل خالص كده مش حلو برضو. مش هتعرفي تعملي فيه حاجه شكله بقى زي البحر الميت كده ملوش معنى. فبرضه مش جميل. الناس هتموت عمالين يجروا الوقت الستات عشان يعملوا واد اللي تنزلها شعرها مش حلو. الشعر لما بيبقى فيه حركه كده وموجه بيبقى شكله جميل وفيه روح. لكن لما هو بقى نازل كده حته واحده لا عارفه تديله شكله اعرف يعني مش حلو مش صفه جمال. فالناس فاهمه جمال غلط. الناس عندهم مقاييس الجمال غلط حسب ما الغرب بيلعبوا في دماغهم. لا دي مش جمال. الجمال الشعر يبقى فيه موجة. فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أراجل الشعر. راجل الشعر يعني إيه؟ يعني شعره ناعم بس فيه موجة حلوة كده يعني كده فتديها روح. يبقى فيه روح كده في الحاجة. كان حاجة بتبقى باهتة كده نازلة كده لا مش حلو. فده كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. وكان شعره يتركه أحيانا يوصل لشحمة الأذنين الجمة والوفرة او يخبط لغايه كتفيه. وده كان عند العرب معتاد. النهارده مش واحد يجي يقول لي انا هسيب شعر لغايه كتفي ولا هسيبه لغايه ودني زي النبي صلى الله عليه وسلم. اقول له اسف. فرق بين العاده وبين العباده. دي كانت عادات العرب. اما تيجي انت النهارده تاخد العاده دي العربيه وتنفذها في مجتمع ما يعرفهاش هتبقى تقليع. وذلك احنا عمرنا شفنا العلماء ولا الكبراء ولا المشايخ واحد لما سايب لي شعر لغايه هنا هل هو ما بيستنش بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في مظهر؟ إيش معنى استنى بيه في اللباس ويخلي القميص بتاعه لغاية منتصف الساق أو إلا الكعبين؟ العلماء كلهم كده. مش عالم تلاقي مجرجر السوق بتاعه علماء السنة يعني. اما تلاقي لابس لغايه الكعبين او منتصف الساق. طب ليه استنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجلابيه في القميص وما استناش بسنته في الشعر؟ لان دي ما كانتش سنه، دي كانت عادات العرب، هو ما سنلهمش كده، لكن سنلهم ان اللباس يبقى منتصف الساق. لما سئل عن لباس الرجل قال الى منتصف الساق او الى الكعبين، هو بعد الكعبين اسفل الكعبين في النعش. يبقى هم سنلهم سنه اللباس ولم يسنلهم سنه الشعر. الشعر كان عند عادات العرب، فدي كانت العادات ان هو يكون هنا هنا، واحيانا كان يقص شعره. وفي الاحرام صلى الله عليه وسلم لو كان راح عمره او حج يعمل ايه؟ يحلق خالص شعره جميل ده. طبعا الصحابه كانوا ياخدوه يتقاتلوا على هذا الشعر. العجيب بقى ان مره بعت لي مقطع كده من في فيديو تركيا، شعر النبي صلى الله عليه وسلم جميل خصله طول كده، طوله متر. كذب، اقصى شيء وصل لي شعر النبي الكتف. فلو خدنا الشعر من اول الراس لغايه الكتف، هاب ان هم خدوها ساعه لما حلق في الحج او في العمر مثلا. طب قيسي برضو من اول الشعر لغايه الكتف اخرها هتبقى كده، لكن لا اكتر، ممكن اكتر، ما هو شبر شبر شويه هتبقى كده، لكن انت جايب لي كفيره طولها متر، جبتها من دي. اي كلام في اي مواضيع بيلموا نفوس باعها مش عارفه كم مليون. يلا الله، شعر النبي طبعا ولا حاجه، شعر النبي صلى الله عليه وسلم معروف السنه الصحيحه ان هو مكان للكتف يعني لغايه يخبط في كتفه بس وانتهينا، واول لغايه شحمه الاذن ده اقصى طول وصل اليه. وفي الاحرام حج عمره كان يحلق راسه صلى الله عليه وسلم. طيب كان لونه احنا كما كنا ابيض مشرب كده بحمره، بياضه ساطع، بياضه جميل فيه نور كده في الوجه بتاعه مع حمره، الوجه بتاعه فيه نور مع ايه؟ مع حمره. وجهه كالقمر كالقمر، كما سأل النبي في حديث انس كان وجه النبي كالسيف، قال لا بل كالقمر. السيف يعني من حاد الجميل يعني واخد طول كده واخد، قال لا بل كالقمر. فوجهه كان حسن زي القمر، زي القمر ايه؟ من الحسن والبهاء والنور. ومين اللي هيبقى نور بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النور كله، النور كله، ضخم الكراديس، ضخم الكراديس. الكراديس اللي هي ايه؟ عظام المفاصل كلها، عظام الايد، عظام الراس، عظام الكراديس اللي هي العظام بتاعه الجسم دي، علامه يحمد عليها الرجال، علامه رجوله عاليه قوي، علامه في الرجل جميله. بتبص عليه دي كنت راجل الرجل، بقول الرجل يحمد على هذه العلامه، الرجل ان ايده تبقى ضخمه، العظم بتاعها عريض، صبعه عظمه عريض مش ملحم لكن عريض، العظام عريضه، دي علامه رجوله، علامه يحمد عليها الرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس، كل عظامه عريضه عريضه، ومن هيكون ارجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. فده كان العظام بتاعته كانت عريضه. كان واسع الفم، حسن الأنف، واسع الفم. الواسع الفم هنا عشان يبقى فيه ضلاعة وطلاقة في الكلام، مش عيب، مش عيب، واسع الفم، حسن الأنف. إذا مشي كان يتكفأ، يتكفأ يعني يعني وكأنه هيقع لقدام، يمشي كده كعنين في الحضار. ليه؟ لأن ده كان ينزل في الأرض، محل نظري الأرض، قمة التواضع. بس النهاردة ماشي كده فضل تحطي دبوس يفرقع في وشك، يعني عارفه هيفرقع، هيفرقع عشان نازل مع عربيه فخمه ولا مش عارفه عنده كام الف جنيه ولا لابس بدله على الموضه، ها نازل مش عارف كلمين، هيفرقعوا الهاتف بشارات بتوع البلاد، البلد هيفرقعوا. لا ده في الارض سيده وسيد الدنيا وسيد الاولين والاخرين وسيد كل العالم، ها وش هيتقلب؟ ما هو بص على الارض،
تواضع،
تواضع، شده تواضع صلى الله عليه وسلم، ينزل كثير ما ينزل الارض من شدة التواضع، عشان ما كده ما يبقاش كده للأنا. وهنشوف ازاي ما أكل متكئا قط ولا على أخوان قط، كان شكل على أخوان ولا متكئ، يعني يقعد يأكل كده باستعلاء ولا على أخوان حاجة عالية. دوما كان يقعد على الأرض جلسة العبد، إنه يحط رجل تحت فخذ والرجل التاني يسند كده عليه، جلسة العبيد. وهو مين؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ليتنا نتعلم، ليتنا نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. أسوة لنا. إذا التفت، التفت بجميعه، لما يجي يبص لحد يبص كله كده. ليه؟ عشان يديكي أحب الاهتمام. شوف شوف الحساسية، احنا فين من الحساسية دي؟ النهاردة تبعتي الأخت السنة ما تردش عليك، تقول لها جزاك الله خير متكسرة طولك وإياك، ما تردش خالص. والله العظيم لغاية لما غسلتهم بعد كده عملت يعني اديتهم درس في طيب انت محد يقول جزاك الله خير تقولي وإياك، أبعتها ولا جزاك الله خير ما تردش، تلقى تتعلموا الادب، محد يقول جزاك الخير تقول له اياك جزاك ازاي لما، لكن هما في الاصل يعني ما لهمش دعوه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى الكرة كده عشان يبص كده فديك حق المهتم بيك، مش يكلمك اه طب ان شاء الله اما ابقى اشوف، ونص الكلام هنا ونص الكلام هنا. ولو دخلت على واحد موظف بس هيملك يعمل لك بطاقه ولا يعمل لك حاجه، ها انت بتكلميه هو بس ايوه عايزه ايه في الورق بعدين فوتي بكر كده، ذل في العباد ما فيهم حاجه، جهال جهال. لكن سيد الخلق اذا تكلم بجمع كله يبص لك عشان يديك احساس ان هو مهتم بيكي غايه الاهتمام، ده مش بص كده ده كله كده عشان يديك حياه بالاهتمام، ما يكسرش حد وما يكسرش نفس حد لا فقير ولا غني، واهتمامك في الفقير اولى من اهتمامك بالغني، لان الغني شايف نفسه لوحده لكن الفقير منكسر، الفقير منكسر. كل ما كان انسان على قد حاله كده وبتاع محتاج لاهتمام اكتر. ليتنا نتعلم هذا الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه كده يلتفت بجميعه الى كثير النظر الى الارض كما قلنا، ضخم اليدين لينهما، ايديه ضخمه لو دي علامه يحمد عليها الرجال، ولينه لينه هيجي معانا في الحديث ما مس يعني مست يدي الين ولا يعني اطيب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، اطيب من الحرير والدباج، حاجه لينه جميله. قليل لحم العقبين، قليل لحم العقبين، العقب اللي احنا قلنا ايه اللي احنا بنقول عليه احنا بدماغنا احنا الكعب، كعبه من تحت قليل اللحم، كل دي علامات تحمد في الرجال. فكان صلى الله عليه وسلم دي مواصفات، وده الراجل الجميل في الخلق والخلق طبعا، لكن انا عايز اقول لك دي خلقته ازاي كان فيه كل مواصفات الجمال اللي ممكن تكون في رجل، بمعنى الجمال الجمال مش الجمال المايع شعر اصفر وعينيه خضراء فراه، لا 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 لا، جمال الرجال اللي على الحقيقه. فده كان ما كانش قليل لحم العقل، كعبه من تحت ما فيهوش لحمه كتيره، دي حاجه يحمد عليها الرجال من علامات اللي يحمد عليها الرجال. كسر اللحيه واسعه اسود الشعر، كانت لحيته كسه كانت تقيله لغايه كده توصل لغايه صدره، كسر اللحيه كسر بالساء، اللحيه يعني تقيله غزيره مش خفيفه كده، ساعات تلاقي رجل لحيته كده كم شعرايه طايرين شمال ويمين، لا لا كده معلش بيعرفوا عيونهم برضه، قلت لهم بيبكتوا فينا بيعرفوا عيونهم، لازم يعرفوا عيونهم كل واحد يعرف هو فين بالظبط عشان ما حدش يضحك عليك تاني. فلحيته ثقيله وعريضه وفي نفس الوقت اسود الشعر لغايه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ده 60 سنه عدوا له الشعرات البيضه اللي في شعر راسه ولحيته ما جابوش 20، ودي كانت حاجه من العجب ان الراجل يوصل 63 سنه شعره ما بيبيضش صلى الله عليه وسلم، عشان كده ما سبخش شعره. وبعد كده مساله فقهيه في النزاع، الراجل يسبخ شعره ولا ما يسبخش؟ النبي ما سبخش عشان ما كانش عنده شعر ابيض اصلا، لكن حس الام على ازاي غير هذا الشيء بشيء وتجنبه السواد، مع النزاع بقى الفقهي في مساله السواد. الشيء ده كان وصف اللحيه عنده صلى الله عليه وسلم. فخليكي بقى كده نسرح كده مع بعض كده بخيالنا، ابيض طويل عريض عظيم الكراديس، يعني الكراديس بتاعته ضخمة، الشعر نازل كده في موجة بسيطة مع نعومة، ها عين واسعة، فم ضليع جميل الفم والأنف جميلة كده حسنة، واخد الشكل الحسن، لا هي ضخمة ولا هي صغيرة أو تبقى زي بتاعت البنات، ولا هي ضخمة واكلة وشه، الأنف بشكل حسن، كل دي من مواصفات. ليس زي أخمص، رجله من تحت مش ما فيهاش حته طالعه حته نازله، مستويه بس مش بنقول عليه فيها تفوت يعني، لا مستويه بحيث لما يمشي الخطوه بتاعته تبقى متزنه. اه قلنا طول شعره اما لغايه كتفي لغايه الى او ولغايه ليس مش زي اخمص، اخمص الاخمص اللي هي حاجه طالعه ونازله يعني، هو مستويه الرجل بس مش العيب اللي هو بيقولوا عليه الدكاتره عنده فيها تفوت ده، لا 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 صلى الله عليه وسلم. شوف حديث سماك بن حرب قال سمعته جابر بن سمره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم، عظيم الفم، فمه جميل يخرج بين الكلام كده نور. قلت ما اشكل العين؟ قال طويل شق العين. اشكل العين يعني عينه مسحوبه واسعه ومسحوبه، ودي علامه جمال مش مدوره، لا واسعه واخده سحبه كده سحبه صلى الله عليه وسلم، وعينيه كانت سودة وحواليها الواد فاقع قوي وسوادها كان اسود، يعني الجمال مش في العين الخضراء مع عذره اللي عينهم خضراء، بس اقصد يعني ده وصف الجمال خلاص. حاجة تصل نقول لها بتقول الحمد لله. مشكلة طويل شق العين. قلت وما منقوص منقوص العقب قيل قليل لحم العقب. منقوص العقب يعني زي اللي احنا قلنا قليل لحم العقب، مفيش لحمة تحت في رجلين، لأن الرجل الملحم حاجة مش حلوة، يعني حاجة في الرجال مش حلوة. فده كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في حديث عليه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل والقصير شاسم الكتفين. شاسم الكتفين يعني الكفين، عذرا، الشاسم اللي هو الشيء الخشن أو الغليظ، الكفين. طب احنا بنقول لسه بنقول ايديه ناعمة، ازاي نجمع الاثنين؟ لا، نعومة في الجلد، الشاسم الغلظة تخيل زي قلنا الكراديس، ضغط من الكراديس، فكانت الكفين بتوعه ضخمين ضخمين، كان ياخد بايديه المد كده يتوضأ بيه، ودي من علامة يعني يحمد عليها الرجال. كان ضخم الكراديس، إذا مشي تكفأ تكفؤ كأنه ينحط من صب لم أرى قبله ولا بعده مثل صلى الله عليه وسلم. ولما سئل في حديث إسحاق سئل البراء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل السيف، قال لا بل مثل القمر، مثل القمر. أمر صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال ما مست ما مس ما مسيت حرير ولا دباج أليم كف النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسش ابدا لا حرير حرير، والدماج هو الحرير بس نوع غليظ من الحرير. قال اليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم، لينه طريه جميله، كل حاجه فيه جميله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت رائحه القط او عرق عرفا قط اطيب من ريح او عرف النبي صلى الله عليه وسلم. لا، عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان ريحه زي الطيب، كلما يعرق كان الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم كانه طيب صلى الله عليه وسلم. دي صفته الوصف بتاعه. يعني تعال شوف بقى الجمال الخلقي اللي هو اعظم من جمال الشكل وافضل واحسن. جمال الشكل في حكمه لله، يبتلي واحد جميل يخلي واحد جميل واحد اقل واحد دميم، دي حكمه ربنا خلقنا اشكال مختلفه، ممكن واحد يبقى نص نص وعادها جميل عشان تغضبيش على زوجك قوي، يعني مش مشكله لو يبقى شكله ما فيهوش كل المواصفات اللي قلناها، مش هيكون طبعا ولا بعرف مساهم بس الله معه سلم. لكن انا افترض ان هو ما عندوش، او انا كامرأة او هو كرجل ما عندناش الجمال، مش مشكلة. لكن الجمال جمال بقى الروح، وجمال الخلق، وجمال الطبع، وجمال النفس السوية الجميلة المحبة للخير اللي الشياطين ما استحوذتش عليها، نفس صافية، قلب سليم، عقل كده رزين متزن حكيم، ده الجمال اللي على الحقيقة، مش جمال العين الواسعة ولا البياض ولا السمار ولا الطويل ولا القصير. كم من إنسان يكون فيه وصفات جمال رجل، وكان امرأة تكون فيها كل وصفات الجمال، وهذا الإنسان يتعامل معهم 10 دقايق ما بتديش، من سوء الخلق وسواد القلب وحدة الطبع، ويعني مش عارفة تتعاملي. وهي ممكن تكون ملك الجمال، وممكن يكون هو برضو واحد شكله وسيم، وتقولك بنت والبنات عمالها تترمى عليه طول وعريض وبتاع، لسه واحدة من 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 اهلي من عيلتي يعني بتقدم لها واحد بنسبه الجمال بقى ماشي فات البنات مصر كلها، خدي عندك طول كده يجي 185 سنتي بجسم الجيم اللي بيعمل العضلات، بعينين وسع كده خضره ما تفهمي هي خضره ولا زرقاء ولا تعرفي لها لون، لدرجه بعتها واحده قالت لي امشي ده جمال بيهد ادب. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ خلاص، والشعر الليس اللي واخد على بني حاجه كده مش ممكن تقولي ده من هنا جاي من تركيا ولا جاي من كوكب اخر ولا جاي منين؟ والبنت وما تجيبها شمال تجيبها يمين تقولك ابدا ولا يمكن، صحابها مفرجين عليها الدنيا والدنيا كلها مقلوبه، ازاي ترفضي ده مهندس وغني وازاي الكلام ده؟ تقولك قعدت معاه اسوأ طبع ممكن تتعاملي فيه مع بشر. عرفتي بقى؟ تقولك اسوأ طبع، وهي مش متجوزه وفي حاجه ما تتجوز انها كبر، يعني واحده كانت فرصه زي دي بالشكل ده بالوصف ده، والاب استاذ جامعه الام استاذ جامعه هو نفسه مهندس، يعني مواصفات وشكل ومنظر وجاء، ده انت تمسكي انت مش عارف يمشي في الشارع من البنات، البنات بتشده في الشارع، اسوأ بني ادم ممكن تعملي معاه. حلو حلو الطابع اهي قدامها اهو، بس مش عايزاه. فالمساله مش جمال شكل، انا جمال طبع. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان عنده الاثنين، لكن انا عايز اقول الاهم لنا احنا ان احنا نبص على جمال ايه؟ جمال الطبع، صفاته بقى الخلقيه الجميله. كما وصف ابن حزم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، كما وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن، أحلم الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأعدل الناس وأعف الناس عن الحرام، لم تمس قط يده امرأة لا يملكها ولا غير محارم.
لم تمس يده قط امرأة، عمره ما مس امرأة إلا محرمه، عمته وخالته أو زوجاته أو ملكتين، ما مسش امرأة قط، لم تمس حتى في المبايع، حتى ما كان بيبيع النساء لم يمس امرأة قط، حتى تسلم دي وإيده على يدها دي بتمد يدك بنعنى إيه؟ بتمد يدك بتسلم على يدك، دي مش مناطق، دي مش محرمة، بتمس كده إزاي؟ لكن خلاص هي حاجة جابها لنا من الغرب، وقت عادة عند المسلمين ان الرجل يدخل يسلم عليها كده ويمسك ايديها الى موضع الاحساس ومكان الاحساس وما فيش مشاكل خالص عادي. النبي لم يمس امرأة قط في حياته الا من محله، كان اسقى الناس، وكان لو عنده دراهم او مال للزكاة ما يبيتش البيت، لدرجة المرة كان يخطب على المنبر وكان عنده تبر، تبر هي ذهب مكسر كده بتاع صدقات، تذكره على المنبر، ترك المنبر ودخل على الحجرة اخذ التبر وقال له ايه اخرجوا تصدقوا بيه. ومن هنا العلماء تنازعوا يجوز الكلام اثناء الخطبه ولا، الشاهد انه ما كانش يخلي عنده زكاه مال ولا اموال عنده مطلقه مطلقه صلى الله عليه وسلم. اذا كان قوته وقد ايه بقى كان عنده اموال، ربنا حل له الغنائم، كان ليه اموال بس امواله كلها كانت تخرج بالصدقات، فكان كل طعامه تمر وطعام الشعير، عارفين بتاع الشعير اللي احنا مبقاش موجود عندنا اصلا، ده احنا بندور عليه عشان نعمل سنه مش عارفين، عيش الشعير اللي هو النخاله لما ياخدوها كده يعجنوها يعملوا بيها ال 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 العيش، ليه اربع انواع كان هي ده اكله. النهارده العيش فيه اشكال والكرواسون اشكال والباتيه مش عارفه ايه وبتاع، لا خالص، لا 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 لا، شعير شعير معروف انه يتعمل شعير. نعم لا مش الرد يا جماعة، لا رد دي هذا بعدين، بعدين نتفاهم، لا ولا تربينا تربينا بطعم تاني. المهم ان هو نوع بسيط قوي، مش دي جميل، مش الابيض، مش اللي انت بتاكليه، حاجة اللي هي النخالة والقشرة دي بتاعتها بياخدوها عجنوها ويبقى العيش بتاعه، ارخص انواع الحاجة دي كان اكله، وكان اكله معاه التمر، كل طعام النبي صلى الله عليه وسلم تمر والعيش ده، التمر والعيش ده بس، مفيش حاجة فيته، مفيش، كان يدخل البيت من بره يقول لهم عندكم طعام، يقولوا لا ما عندناش حاجه الا الميه، يقول انا صائم، ما فيش ميه، مفيش حاجه خالص، يا شويه ميه، يقول انا صائم. احنا بقى لو عندنا شويه جبنه على عيش على طماطم على خيار، هو ما فيش اكل؟ ما فيها، انتوا ما طبختوش؟ وبعد كشري ما حدش فاكرين كام يوم، يعني الكشري والجبنه والطماطم ده مش اكل؟ يعني بقى كمان شويه في المستوى، لا ده ما كانش بقى ثلاث اربع اصناف على السفره، ده مش اكل، انتوا حاطين كفته بس، انتوا حاطين لحمه بس، مأساة. لكن ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان امه تقتدي بيه، فكان طعامهم طعامه صلى الله عليه وسلم التمر وايه، وكان ياكل اكثر من التمر والشعير، ده كان اكله تواضع، لا يسأل الله شيء الا اعطاه، كل ما كان يسأل الله سبحانه وتعالى كان يعطيه. كان من شده تواضعه صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، النعل بتاعه بيلبسه حتى ما يتقطع، النعل يلبسه حتى ما يتقطع، مفيش ان انا جزمه تقطع ترميها، لا اتقطع يصلحه ويلبسه متخيط، مش مشكله، بيعلم الامه التواضع. هو متواضع طبعا ما فيش كلام، هي خلق فيه ثابت، بس بيعلمنا كمان يخيط الجزمه عشان النهارده في حرك في نفس الناس، لو انت كنت يخيط الجزمه ولا بتبقى متضرر عايز يجيب الجديد، لا يخيطها ويلبسها. طب والعبايه بتاعتك اتقطعت ارمي، لا ما ترميش، يروح يخيطها ويخيط الثوب، تبقى الخطا باينه فيه كده ويلبسه، مش مشكله خالص. إنها فكان وبنفسه كان يخصف نعل، هو اللي يمسك النعل ويخيطه، مش يقول له زوجته روحي خيطوني، ما شغلتك ايه جابك العنة انت في الدنيا، لا هو بنفسه يفضل يخيط في دو قطع يصلحه، التوب بتاعه قطع ما يمهلاش عشان تخيطوه، هو اللي يخيطه بنفسه. شوفي قد ايه بقى التواضع، يخدم في مهنة اهله، مهن الاهل كلها، كان يقطعهم اللحم، جايبين لحمه مثلا فين وفين، طبعا اللحمه دي كانوا مش فين وفين، فاذا جالهم لحمه على بعض هو يقف يقطعها عشان يساعد أهله ويساعد زوجته، يقطع لها اللحم ويشيل عنها الحاجة ويخدمها في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم بيخدم في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم تتخيله، ده مش رئيس جمهورية، ده مش رئيس بلد، ده مش رئيس الدنيا، ده سيد الخلق، بيخدم ويساعد زوجته عشان يخفف عليها تعب البيت والشغل والتعب. شوف يا قد ايه الرحمة اللي كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم، حاجة أشد الناس حياء، كان أشد الناس حياء، كان حياء عالي قوي، كان العذراء في قدرية كما جاء في الحديث، لا يثبت بصره في وجه أحد قط، ودي صفة يا ليت الرجال والنساء يتعلموها، ظهرت الفاحشة والزنا والمصايب بسبب إطلاق البصر، من الرجال والنساء. زمان كان الرجل هو اللي بيبص، والبنت كانت عندها حشمه كده وحياء وكانت تتكسف عندها دم، ولما تروح يشوف ولا تبص في الارض، ده دلوقتي بتتنح وبتبلح، احنا زود بصينا وتبصينا، ها وتكلم وتجيب تفاصيله من فوق لتحت وتوصف بقى ده دراعه وده ايده، ده شيء عجيب، انعدم الحياء، شيء عجيب. اطلاق البصر يا جماعه في مدار لا يعلمها الا الله على الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقولك في حياته ما ثبت بصر فجحة، يعني ما عادش يتنح كده عشان التثبيته جايه، ابص وابص وافضل بص وافضل بص. في ايه يا ست؟ لا راجل ولا ست، حتى مع الستات ما ينفعش، مش الخلق ما اقصدش. خلاص احنا قلنا اطلاق البصر ده مستحيل كان ينظر لامراه، خلاص دي منتهيه. انا بتكلم على خلق تاني، ان ما ينفعش بعدين في قاعده، اكيد كلكم عارفين الكلام ده، مش محتاج اوصفه. وبعدين واحده دخلت ماشيه بالعين معاه الجزم والشنطه، فيه يا جماعه، فيه يا ناس، كأن واحده اللي دخلت دي راجل، يعني قصدي مش ست زيك، كان راجل يبص عليه، تفضل تبحلق وتتنح فيها لغايه لما تجيبها. ده مش خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما ثبت نظره في وجه حد ابدا. ما ينفعش لحد يفضل انا ابص 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 ابص. تثبيت البصر ده عيب ولا يجوز، وخلق سيء، لا ينفع ادخل بيت حد اقعد اتامل فيه، ولا ينفع واحده تبقى افضل دايما تجيبها فوق لتحت، ولا ينفع عدس مكان في فرح ولا في حد يدخل افضل اتامل وابص. هتستفيد ايه طيب؟ سؤال يعني ايه اللي هنستفيده؟ فلازم نتعلم الاخلاق. اصل الدروس دي مش تسليه وكلام كده حلو وقعدتين، عايزين نسقط الكلام ده على واقعنا. التتنيحه دي مش حلوه، فاش ابص التنح كده. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ثبت وجهه في وجه احد قط خالص، يبص كلنا بكلمك بديك اهتمام، فانا بكون بكلمك وبديك اهتمام وببص لك عشان اديك احساس ان انا وفعلا انا اثبت. انت ما بتكلميش معايا بس عايز اجيب ايه، هو انت عامله ايه؟ ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يثبت وجهه في وجه احد قط. كان يجيب من تواضعه بقى صلى الله عليه وسلم دعوة العبد والحر، عنده سير واحد من عيلة القلب دعاه لوليمة ولا حاجة بقى يروح ويجيب دعوته، واحد فقير غلبان عدمان عبد يعني من لغتنا هنا مش حاجة نقولها حاجة أقل من الخادم، يقول له تعالى أنا عندي تقى برضو يروح، مش لما يبقوا أغنياء وأسرياء نروح لهم. والفقير لو جه دعاتك واحدة عندك كانت خادمة ولا بتاع ولا بتمسح السلم قالت لي تعالي لي طب إن شاء الله، طب ما انت رحت للغنيه، طب ما تروحي الفقيره يعني ما تاكليش عادي، خد لها الاكل معاكي خد لها الاكل معاكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوه الحر ودعوه العبد، الغني يروح له والفقير يروح له. حياته مش قصيره على الاغنياء والاحتكاك بالاغنياء، لا، اللي بيجيب اللي بيسال ويدع كان يقبل الهديه ولو انها جرعه لبن، ولو انها جرعه لبن او فخذ ارنب، يعني يقبل الهديه حتى لو كانت قليله جدا، ان شاء الله تكون شويه لبن كده يقبلهم ويمتن بهذا ويشكر اللي اداله هديه جزاه الله خير. ولو كان حتى فخذ ارنب، يعني عارفه الورك بتاع الارنب اليهودي يعني، ياخده ويستبشر بين اللي قصاده، ودي خلق. مهما الهديه اللي اهديت لي كانت ضئيله، الزهر اللي قدامك ده حاجه كبيره، بالعكس كل اللي ما كانت الهديه قليله بيني انها حاجه كبيره. جبر خاطر اللي قصاده، دي اخلاق ليتنا نتعلمها. يعني واحده جابت لك حاجه قليله قوي 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 وانت مقامك عالي، او انت مجامله في حاجات كده، جابت لك عود سواك، اجازك الله خير ربنا يكرمك، جميل ده انا مش هستعمل غيره، جبري خاطر حتى لو تاخدي تنبيه، جبري خاطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هديه وان كانت صغيره جدا جدا. بص بقى الخلق، ويكافئ علينا رد الهديه. حد جاب لي هديه ارضها، مش استعبط هو، لا خالص. طب ما انا قلت لهاش تجيب لي، بس جابت لك انتهينا، كان في مناسبه جات لك هديه، رد الهديه في اي مناسبه باي طريقه. لكن ما ينفعش حد يجيب لي هديه وانا طنش، لا ما ينفعش، مهما كانت قصاد غنيه، مهما كانت اموالها قدك 20 مره، ولو اموالها ربنا بارك لها فيها انا بتوسع، طب هي اغلى مني جابت لي هديه كبيره وانا فقيره مش هقدر ارديها باي حاجه، اي حاجه مش اغلى ادعي. لكن ما ينفعش ان حد يجيب لي هديه وانا طنش، لا والله ما ينفع ابدا، مش خلق مسلمين. كان يكافئ عليا، يجي له هديه صغيره كبيره يكافئ عليا، تنظري في مناسبه ورد الهديه. يا ريت كلمه كلمه من اللي بقولها نحطها قدامنا ونكتبها كده ونبتدي ننفذ نتعلم. وكان يكافئ عليها ياكلها ولا يقبل الصدقه ولا ياكلها، لو جات له يقبلها، حد جاب له لحم، حد جاب له اكل، حد ياكلها، الصدقات لا، ما كانش ياخد من الصدقات، لان كما قال الصدقات دي قذرات الناس او اقذار الناس لا ياخذها النبي صلى الله عليه وسلم. تستبيعه الأمة والمسكين، خلاص، فيتبع حيث دعواها. الأمة والمسكين، الأمة الخادمة، الناس في الأمة تمشي والنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له انا عايزك في حاجه. تخيل يجيله واحده فقيره عدنانة صدمانة بلغتنا فتقول له انا عايزك في حاجه، فنبي الامه دي كلها يقول لها طيب انت عايزاني في ايه؟ تقول له عايزك في حاجه، يعني ياخد يمشي معاها لغايه لما يقضي لها حاجتها. ايه ده؟ ايه ده؟ دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الغرب والكفار بره اول ما بيقراوا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا اخلاقه وخلقه وطباعه ومعاملته للناس فورا بيدخلوا في الاسلام. ما في حد قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف، ما فيش هوى إلا ما دخل في الإسلام. إزاي ما يتحبش؟ يعني إزاي حد بالمواصفات دي ما تحبيهوش؟ مش ممكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع الأمة والمسكين يمشي وراه ويجيب دعوته ويوصل معاه حيث أراده عشان يأدي له الخدمة اللي هو عايزها. مهما حد طلب منك خدمة أي كانت منزلته تقضي ساعده قدر مستطاعك، مش قادر أدعي لها بنا يكرمك حاضر هحاول هشوف ربنا يعني، وسع في خدمة المساكين والفقراء والأرامل يعني إنسان عظيم لا يغضب لنفسه ويغضب لربه. لا يغضب لنفسه قط، ما انتصر لنفسه في مسألة قط. يا خلق يكاد يكون مش نادر، مش لا كلمة نادر يعني موجود، هو مش عارف عايز أقول من عدم مش عارف. لا ينتصر نفسه قط، النفس مش موجودة، مهما حد أذى في نفسه لا ينتصر، لكن ينتصر إيه؟ حاجة تأذي دين الله، حاجة فيها صد عن سبيل الله، حاجة فيها ضرر للدين، حاجة فيها أذى المسلمين، ينتصر وبشدة لأنه بينصر إيه؟ بينصر دين. لكن واحد أذى شخصيا سبه شتمه قال له حاجة اتكلم عليه خالص. أما متى ينتصر؟ إذا حاجة خاصة بالدين فيها إذا قلنا كده حد بيحارب الدين بيصد الناس على الهداية، بيمنعهم من الدخول في الإسلام، بيمنعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع لدروسه ومجالسه والكلام ده كله، يمنعوه كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. ولما شوفي المخزومية سرقت وبعدين تدخلوا في انه عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دي من علية القوم من أشرف الناس وانت هتقيم عليها حد ده اصل حد السرقة قطع اليد، بس طبعا مش شروط السرقة يعني مش كل شيء اتاخد سرقة، في أشياء ما تعد السرقة. المهم فلما ثبت عليها السرقة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها حد السرقة قطع يد عند نفسه، فتدخل علية القوم وقالوا له دي مخزومية ودي من عائلة كذا وفتن كذا وقبيلة كذا إلى أن فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال والله لو فاطمة بنت محمد تشفعون الأولى أن تشفعون في حد من حدود الله، تشفعون في حد من حدود الله، تدخلين شفاعة تشفعوا في حد من حدود الله، والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يديها جدها لقطعت يديها. تتشفعوا في حد الحدود الله، جايين تقولوا لي ما تقيمش الحد عشان هي من علية القوم، حد الحدود الله لا يقام، دي لو بنت محمد نفسها سرقت هقطع يدها. فتغير وغضب غضب شديد لله، فكل الغضب اللي كان عنده لله مش لنفسه. مش احنا النهارده حد قال لك بس كده تكليف وبعدين محارم الله بتنتهك في كل اطراف النهار واثناء الليل ولا حياتها لمن تنادي وما عندناش مشاكل وما فيش مشاكل خالص، لا غضب بحدود الله وتنتهي. لكن لو حد قرب لك ولا قرب لابنك ولا لنفسك ولا جاب سيرتك تكليم، لا احنا عايزين نعكس نقلب، خلي اللي بيتكلم يتكلم وخدي حسناته، لكن لما حد بقى يأذي دين الله او يأثر على الناس على اذى دين الله او صد عن سبيل الله يكون هنا الايه الانتصار. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم. اسماءه هي اسماء كثيره، كان جاء في حديث جبير بن مطعم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. طبعا في روايات تانية في أسماء تانية بس أسماء تانية وكانها صفات. ناخد أول اسم محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة محمد اسم مفعول من حمد، محمد اسم مفعول من حمدة، ومعناه كثرة الخصال الكثيرة التي يحمد عليها. يبقى أصل كلمة محمد اسم مفعول من حمدة. طب حمدة يعني إيه؟ يعني عنده خصال كثيرة جدا ومناقب وفضائل حتى أنه يحمد عليها، فكان أكثر الناس أكثر من حمدة من الناس، أكثر من حمدة من الناس. ما فيش حد على وجه الأرض ولا في البشر حمد كما حمد النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا الحمد لله ايه؟ الثناء مع الحب والتعظيم، ده الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم اكثر البشر اكثر من حمد من البشر.
ليه؟
اولا الله صلى عليه الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكه صلت عليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى الله يصلي عليه، صلاه النبي على صلاه الله على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سناء سناء يثني عليه، يعني الحمد اهو سناء، والملائكه تصلي عليه والخلق يصلون عليه، فالملأ الاعلى يصلي عليه والملأ الايه الارض يصلي عليه، يبقى السماوات بتصلي عليه ملأ السماوات الملائكه، وملأ الارض هي بيصلي عليه، فالعالم العلوي والعالم السفلي يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حمد من العباد، عشان كده سمي محمد. واسم احمد، احمد على معنيين اختلف اهل اللغه في احمد، هي من افعل يعني ان هو احمد الناس لله، ولا انه اكثر من حمد فيبقى بمعنى محمد، فدي نزاع، والاقرب والله اعلم انه احمد الناس، احمد الناس، ما حد عبد الله كعبادته ولا اتقى الله كتقوته ولا خدم الدين وبذل لله كبذله صلى الله عليه وسلم، كان اتقى الناس واعبد الناس واحسن الناس خلقا وديانة وكرما وإحسان للعباد ورحمة للعالمين، ما حد في العباد حمد الله كحمد نبينا صلى الله عليه وسلم لربه. أحمد الناس صلى الله عليه وسلم، أحمد الناس، كان يصلي حتى تطهر كرمضانية تتفتر كرمه، كان يصوم حتى يكون لا يفطر، كان يرعى الغنم بشدة وضع، يكرم المسكين والفقير ويعطي المحتاج ويسد ذو الحاجة ورحمة بالأرملة، رحمة ما في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله، ما رأت البشرية قط حد عبد الله كعبادة النبي لربه. هتقولي طب بس النبي مدة رسالته 23 سنة، ده نوح قعد 950 سنة والأقوام التلت، مش بطول المدة، بطريقة العبادة مش بالكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكان احسن الاعمال من صلى الله عليه وسلم، واعتصر مدته في الرساله 23 سنه، لكن العمل كان منه عظيم واعماله كلها عظيمه صلى الله عليه وسلم. طبعا الناحي اللي هو محيى به الكفر، وبرده لم يمحى الكفر باحد من خلق الله جميعا كما محيى الكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم. ازاي محيى به الكفر؟ الأنبياء اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتوا الأقوام كافرة ويدعوهم إلى التوحيد، وكان بيمحي بهم الكفر، بس كمحو النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ما حصلش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه كانت أهل الأرض كلهم كفار، كما جاء في الحديث اللي ذكرناه المرة فاتت في صحيح مسلم، الله نظر إلى أهل الأرض فما قطعهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فالكل كان على الكفر وعلى الشرك إلا بقايا من أهل الكتاب، فجاء في بيئة عربية شديدة التعلق بالأذان والأصنام، فيها يهود مغضوب عليهم شداد في العناد يعلمون الحق ولا يتبعون، فيها نصارى ضلوا الطريق وبعدوا عن الحق المبين لإعراضهم عن العلم، فيها الصائبة اللي هم الصابئة اللي هم الدهرية، الصابئة الدهرية اللي هم كانوا ينكرون وجود الله ولا يعرفون لهم ربا ولا إلها، كان فيهم عباد الكواكب وعباد النجوم، كان في البيئة العربية الفلاسفة اللي هم كل حاجة عندهم بالعقل لا يعترفون بالغيب، الشيطان ده طاقة سلبية يقولوا لك دلوقتي طاقة سلبية وطاقة إيجابية للتنمية البشرية، فده كلام الفلاسفة، فيش حاجة اسمها الشيطان ده طاقة سلبية ده طاقة إيجابية، فكان جاء في البيئة العربية بهذا الوصف، كلها عبارة عن كفر على اختلاف أنواع الكفر، كفر من عباد الأوثان، كفر من الصابئة، كفر من عباد الكواكب، عباد النار، فلاسفة، يهود، نصارى، كل أنواع الكفر كان في أهل الأرض، ولذلك الله نظر إليهم فما قطعهم جميعا عربهم وعجمهم، وغضب غضب شديد على أهل الأرض، ما لا أحد يعبده إلا بقايا من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فده كان الحال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة الشديدة الكفر، شو تعرفي بس قد إيه تعب، عشان هي مش قصة 23 سنة، ما احنا لسه بنقول حاجه 950 سنه لقوم، القصه مش 23 سنه، القصه في الشده والعناد والشقاق والالم والتعب اللي هو واجهه مع هذه البيئه الشديده الكفر اللي تاثر فيها عباده الاوثان وانكار وجود الله من طائفه وعباده الله مع عباده غير من الاله الى اخره، تعب تعب عجيب، ودي كانت البيئة. فسمي المحى ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى محى به الكفر، محى به الكفر وأنار به الدنيا كلها، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وقيل أن الحشر يحشى الناس على قدم الناس، ستحشر على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب، العاقب من اللي هو يعني جاء في الآخر بعد الأنبياء بعد المرسلين، هو خاتم الأنبياء والمرسلين بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا متوكل كما جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح اللي هو متوكل لأنه يتوقع الله سبحانه وتعالى. كل دي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، منها تدل على الصفات ومنها تدل على اسم له كاسم علم عليه طبعا، وهو البشير النذير والسراج المنير والرحمة للعالمين ونبي الرحمة ونبي الهدى ونبي، كل دي أسماء وصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. حاجة جميلة الحقيقة، الواحد طول الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يخلص ومش عارف يوقف، لأنه كلام يعني جميل وعظيم. لكن حقيقة أنا مضطرية أنتهي عشان خاطر الفقه، وإن شاء الله نواصل مرة جاية إذا حيان الله، إذا كنا الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.